مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآيات التي قرأها علينا الأخ أيمن جزاه الله خيرا هي من سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت سورة مكية، والسور المكية عنيت في موضوعاتها بجانب العقيدة الإسلامية من تقرير التوحيد لله سبحانه وتعالى وإثبات استحقاقيته للعبادة دون غيره، وكذلك تقرير الرسالة والبعث المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكذلك تقرير البعث بعد الموت وغير ذلك من وصول الاعتقاد. فهذه السورة سميت بسورة العنكبوت، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى فيها هذا المثل العظيم في إبطال الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه والأضداد دون سواه سبحانه جل في علاه، فيقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. القرآن حفل بالأدلة العقلية، وذلك يتمثل في ضرب مثل هذه الأمثال المحسوسة التي تقرب المعقولات، فالقرآن حافل بهذه الأمثال. قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وهذه الأمثال إما أن يقرب بها محسوس بمحسوس، وإما أن يقرب معقول بمحسوس، إما أن يقرب محسوس بمحسوس، وإما أن يقرب أمر معقول بأمر محسوس. مثال الأول: أثبت الله سبحانه وتعالى قدرته على البعث، أي بعث الناس بعد فنائهم أي موتهم، بمثل محسوس كذا، وهو إحياء الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت، كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، تموت الأرض، تتشقق، ييبس الزرع، تجف، لا يظهر عليها شيء من أثر الحياة، فينزل الله عز وجل الماء والغيث النافع عليها فتهتز وتربو وتنتفخ ويحييها من جديد. هذا مثل محسوس يشاهد بالعين. قالك: اجعل هذا كإحياء الموتى تماما، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا مثل في المحسوس بالمحسوس، تقريب المعقول بالمحسوس، مثل أن يقرر الله سبحانه وتعالى أمرا معنويا معقولا بأمر محسوس. وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير. مثاله قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهذا مثل في أنفسنا في إبطال الشرك وتقرير التوحيد. الله يقول في هذه الآية من سورة الروم: أنتم لا تقبلون الشراكة، أنتم تشترون العبد بمالكم، أنت تشتري العبد بمالك تشتريه، فهل ترضى أن يكون هذا العبد الذي اشتريته بمالك شريكا لك في هذا المال؟ أنت تشتريه الآن، هب أنك اشتريته بألف دينار وانت صاحب ثروة، تشتريه بمالك فيصبر شريكا لك في ثروتك ومالك، هل تقبل؟ تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل، تقول أنا شريك بفلوسي. حتى المثل الشعبي شو يقول داخل مالك، كيف يقول، كيف تقولوها، دخل كاري ولا ملك، قريب من هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنتم لم ترضوا الشركاء لكم تشترونهم بأموالكم أن يكونوا شركاء لكم في المال، فكيف رضيتم لي بالشريك وأنا خلقتكم؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، ما ملكت الأيمان من هم؟ العبيد. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني في الأموال، فأنتم فيه سواء، يصير شريك لك. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني أن يشاركوكم في المال، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهذا تقريب للمعقول بالمحسوس. مثال آخر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال لك واحد عبد يملكه سيد واحد، وعبد آخر مشرك يملكه اثنين أو ثلاثة أو أكثر. الذي يملكه سيد واحد لا يأتمر إلا بأمر واحد ولا ينتهي إلا بنهيه، اذهب يذهب، تعال يأتي، احمل يحمل. والثاني المشرك يسمى العبد المشرك، واحد يقول له اذهب، يقول له لا لا تذهب، يقول له احمل، يقول له لا لا تحمل، كيف يكون حاله؟ أما الأول فهو مستقر في نفسيته في قلبه وما إلى ذلك، والآخر مشوش بكثرة من ملكه. فهنا ضرب الله مثلا للموحد والمشرك، قال تعالى ضرب لكم الآية، ضرب الله مثلا عبدا مملوك، لا سورة زمر، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا فيه شركاء يعني تشاركوا في ملكه، ومتشاكسون ما هم متفقين على كلمة رجل واحد، لا، واحد يقول شرق والآخر يقول غرب. ورجلا سلما لرجل لا يملك إلا واحد، هل يستويان مثلا؟ نفس الشيء، الموحد والمشرك. إذن هذا تقريب ليش؟ للمعقول بالمحسوس. هنا كذلك نفس الشيء، ضرب الله مثلا، قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الأولياء جمع ولي، الولي، الأولياء جمع ولي، والولي في لغة العرب تارة يراد به الصديق، وتارة يراد به الناصر الذي ينصر، وتارة يراد به المسؤول الأعلى كولي المرأة مثلا. فهنا في هذا السياق أولياء يعني أنصارا يستنصرونهم، يستغيثون بهم، يستعينون بهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت، أوهن أي أضعف البيوت، لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال هذا مثل من اتخذ مع الله آلهة أخرى، فإن مثله كمثل العنكبوت تتخذ بيتا لتتقي به من الريح، من القر، من الحر. فأنت الآن لاحظ، وأنت تريد أن تكن نفسك من مطر غزير، فيأتيك شخص يقول لك ادخل في بيت عنكبوت، ادخل. أجيبه، هل بيت العنكبوت يقي شيئا؟ لا يقي حرا ولا قرا ولا مطرا. وهل هناك بيت أوهن وأضعف من بيت العنكبوت، والذي يتعلق بحبال بيت العنكبوت يتعلق بضعف أم بقوة؟ بضعف. فكذلك المشرك ترك القوي، ترك الحي، ترك القيوم، ترك العظيم، ترك الكريم، ترك الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ترك القدير تبارك وتعالى، وذهب إلى أين؟ إلى الفقراء المهازيل الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا مثل المشرك، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، لأن الواجب أن يتخذ الله وحده وليا. ما هو الدليل؟ من القرآن أن الله هو الولي وحده. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في سورة الشورى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الولي، الولي من؟ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يعلنها: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انتبه. فيقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دونه أو من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من المعبودات الباطلة، يعلم ما يدعون من دونه. ما قال شيئا، قال من شيء، فهذه من زائدة في علم النحو، وإنما تفيد التوكيد، توكيد النفي، من شيء وهو العزيز الحكيم. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من هذه المعبودات، يعلم أحوالها، يعلم أحوالها جميعا، يحصي عددها، ولا يخفى عليه شيء من أمورها. جميع هذه المعبودات الباطلة من صلبان وأشجار وأحجار، الله يعلم أحوالها. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، العزيز ذو العزة القاهرة الغالبة، الحكيم ذو الحكمة البالغة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه أمثال يضربها الله تعالى للناس، لكن أخبر أنه لا يعقلها، أي لا يفهمها ولا يدركها إلا العالمون. ولهذا ذكروا عن بعض العلماء أنه مر بمثل من أمثال القرآن فاستشكل عليه فهمه، فجعل يبكي ويقول: ويحي لم أفهم هذا المثل، إني أخشى أن أكون من الجاهلين. لأن الآية تحث على طلب العلم، وتحث على العلم به وبكتابه وبمدلول القرآن، لأنه قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتعرض كذلك بالجهل، وتعرض كذلك بالإعراض عن تعلم القرآن وتعلم دين الله تبارك وتعالى. فيقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قرر عز وجل استحقاقه للعبودية دون غيره بتفرده بالخلق، فقال: خلق الله السماوات والأرض بالحق. وهذا لا ينازع فيه مشرك العرب، مشرك العرب لم ينازعوا في هذا ولم يخالفوا، لأن الله قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما نازعوا في هذا، وإنما نازعوا في استحقاق الله للعبودية دون غيره، أرادوا بل صرفوا شيئا من العبادة لله وشيئا لغيره، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فيقول تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. بالحق هنا هذه لها معنيان، أي أنه خلقها بالحق، لم يخلقها عبثا، فإيجاد السماوات والأرض وما بينه وما فيهما ليس عبثا ولا لهوا ولا لعبا، كما بينت الآيات الكثيرة في هذا السياق والمعنى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فقوله بالحق أي خلقهما لأمر عظيم، بالحق لا بالباطل. وقال بعضهم بالحق أي بالعدل، إذ أن السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل، فبالعدل تقوم الأشياء، وبالجور والظلم تنهدم ولا يبقى شيء. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين كذا. وهذا توكيد، خبر مؤكد بحرف التوكيد، إن في ذلك أي في هذا الخلق بالحق لآية، أي علامة ظاهرة وحجة باهرة للمؤمنين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم أمر الله تعالى بتلاوة كتابه على أن يتبع التالي تلاوته بالعمل، فقال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالأمر هنا للمخاطب المفرد، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين جميعا. يقول أتل، ولم يقل اقرأ، قال أتل. فما هو الفرق؟ الفرق أن التلاوة قراءة وإتباع لها بالعمل، لأن تلا بمعنى تبع، وجاء بعدما سبق. ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فالقمر يتلو الشمس، تغيب الشمس ويأتي القمر. فهنا قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال إن الذين يتلون كتاب الله، فهم يقرؤون ويتبعون القراءة العمل، ما هي قراءة فقط وتحسين صوت وما إلى ذلك، وإلا يكون الحال كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال المفسرون جمهورهم قالوا إلا تلاوة، هذا هو علمه. فالشأن أن يتبع القراءة العمل، فيقول تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وهو القرآن وأقم الصلاة، أمر بإقامتها، ولم يقل وصلي، قال وأقم الصلاة. وكثيرا في القرآن يأتي هذا اللفظ وهذا الفعل وأقيموا الصلاة، ولم يقل وصلوا، فيه فرق. أقم الصلاة يجعلها قائمة، ولا يكون الأمر بإقامتها إلا بالمحافظة على شروطها من الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية وما إلى ذلك، وإلا لن يكون الإنسان ممن يقيمها حق الإقامة. إذن يقول تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقد عرفنا معنى إقامة الصلاة هنا ليس مجرد أن يوجدها الإنسان خاوية خالية من المحافظة على شروطها، لن يكون الإنسان مقيما للصلاة حق الإقامة حتى يحافظ عليها بجميع شروطها وأركانها وواجباتها. وأقم الصلاة، إن الصلاة، وهذا توكيد أيضا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه أو هذا من آثار الصلاة على مقيمها وعلى المحافظ عليها في الدنيا. الصلاة لها آثار كثيرة على صاحبها في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا من آثارها ومن ثمارها أنها تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء ما المراد بها؟ الفحشاء ما تستفحشه العقول الراجحة، والمنكر جميع ما تنكره الشريعة فهو منكر. وهذا هو الأصل، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إذا أقامها تنهاه الصلاة، حتى إذا حدثته نفسه بالوقوع في فاحشة أو منكر تذكر أنه يصلي، فإذا تذكر أنه يصلي ردعه هذا الوازع وكف ولم يمضي. وقد يكون ذلك بالوقت، يعني قد يكون جامعا بين الصلاة وبين الوقوع في بعض المنكرات، وهذا وارد، فقد حصل حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شيئا فشيئا سوف تمنعه الصلاة. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالنهار فإذا جاء الليل سرق. أو في عهده هذا، يصلي في النهار وفي الليل يسرق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول. وش معنى؟ يعني أن صلاته ستنهاه، صلاته ستنهاه. ورجل يصلي ويرتكب بعض المنكرات أفضل ممن لا يصلي أصلا. فبعض الذين لا يصلون عندهم حجج تنسية، عندهم حجج. فإذا فكرت بعض من لا يصلي بالصلاة يحتج عليك بعدة حجج. من الحجج أنه يستدل عليك بفعل بعض المصلين، تريد أن أصلي، انظر للمصلين، انظر لفلان وعلان ماذا يفعلون، ها هو يفعل كذا وها هو يفعل كذا، ويسمي لك. وهذه ليست حجة، قل له صلي أنت ولا تفعل مثله، ثم في نهاية المطاف هو أفضل منك، أفضل منك. لماذا؟ لأنه لم يقطع صلته بالله عز وجل، ثم صلاته هذه تمحو سيئاته على الأقل، يحترق بالذنوب، ثم بعد ذلك تغسل الصلاة ذنوبه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، إلى آخر الحديث. وشبه الصلوات الخمس خاصة إذا حافظ عليها في المسجد بالنهر الجاري، فقال: أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه أي وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. إذن المصلي يبقى أحسن حالا، أو يبقى أحسن حالا دائما ممن لا يصلي بالكلية، لأنه لم يقطع صلته بالله، ولأن صلاته على الأقل تمحو سيئاته، ولو لم يكن إلا أن تمحو صغائر الذنوب. حتى إذا قلنا أنها لا تمحو إلا الصغائر فهو أهون ممن لا يصلي أصلا، ليجمع كبيرة ترك الصلاة مع ما يقترفه من سائر الذنوب والسيئات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفعل الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، تنهى، فلا يزال الإنسان مقيما للصلاة، وهي أيضا لا تزال ناهية له عن الفحشاء والمنكر. ولهذا كثير ممن كانوا لا يصلون كانت ألسنتهم بذيئة، يتكلمون الكلام الفاحش البذيء، وكانوا لا يتورعون عن رذيل الكلام. فلما شرعوا وانطلقوا يصلون لله عز وجل صاروا يتنزهون عن ذلك ويستحيون. إذن هذه من ثمرات الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أحسن ما فسرت به هذه الآية أي أن ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لربه. ولذكر الله أكبر أي ذكره تبارك وتعالى لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. ولهذا ثبت عنه في الحديث القدسي سبحانه وتعالى أنه يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله أكبر من ذكر العبد هو لربه. وليس المراد ولذكر الله أكبر أي أنك إذا جلست في ما يسمى بحلقة الذكر فإن هذه الحلقة، حلقة الذكر، على صفة معينة أفضل من أن تشهد صلاة الجماعة، ولربما أفضل من أن تشهد صلاة الجمعة، وهذا من سوء الفهم. فيقول تعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فهو لا يخفى عليه شيء من صنيعة الناس. نقف على هذا.